الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وها هي الخطبة 53 من سلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر. وكنا قد انتهينا من الحديث عن حادثة بئر معونة، والتي راح ضحيتها خيار الصحابة من القراء والحفاظ الذين قتلوا غدراً بتدبير من عامر بن الطفيل. وحديثنا اليوم عما يعرف في كتب السير بجلاء يهود بن النضير. فمتى كان الجلاء؟ وما هي أسبابه وتداعياته؟ وكيف جرت أحداثه وأخباره؟ لقد كان الجلاء في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة المباركة. أما سبب الجلاء فكنا قد أشرنا في حديثنا عن حادثة بئر معونة أن عمرو بن أمية كان في رعاء وسرح القوم، فسمح له عدو الله عامر بن الطفيل بالخروج بعد أن جز ناصيته، فخرج حتى إذا كان بالقرقرة موضع قرب المدينة من صدر قناة واد يأتي من الطائف ويصب في قرقرة الكدر، أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل معه في ظل هو فيه، وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزلا ممن أنتما، فقال من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله وسلم على رسوله. فلما قدم عمرو بن أمية رضي الله عنه على رسول الله أخبره الخبر، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال بئس ما صنعت، قد كان لهما منا أمان وعهد. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد قتلت قتيلين لآدينيهما، لقد قتلهم عمرو تبريدا لمشاعر الحزن التي أحرقت قلبه على ما أصاب القراء من اغتيال وتنكيل. فعلى ذلك وصورة القراء السبعين التي رآهم عليها لا تفارق عقله ولا خياله، ففعل ذلك وهو جاهل بالعقد الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لهما. لكن ماذا عساه أن يفعل وقد ظنهما محاربين مقاتلين؟ فلما لم يكن هناك من حل إلا أن يقدم الدية لأهل القتيلين، قال ابن إسحاق: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده مع يهود بني النضير. قال يهود بني النضير: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم. إنهم اليهود مكر وخيانة وغدر وخسة، إنهم قتلة الأنبياء يخططون لقتل نبي آخر الزمان، لكن هيهات هيهات أن ينالوا منه صلى الله عليه وسلم، فالأمر سماوي والقضية ربانية، فقد كتب الله لنبيه العصمة من أذية البشر، كما قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ورغم ما خطط له اليهود من كيد، فقد كان هناك رأي عاقل حكيم حاول أن يثنيهم عن مخططهم ويحذرهم من مغبة ما هم مقدمون عليه، فقال لهم سلام بن مشكم: يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر، والله إن فعلتم ليخبرن بأننا قد غدرنا به، وإن هذا نقض العهد الذي بيننا وبينه، فلا تفعلوا، ألا فوالله لو فعلتم الذي تريدون ليقومن بهذا الدين منهم قائم إلى يوم القيامة، يستأصل اليهود ويظهر دينه. لكن هيهات 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 لليهود أن يستمعوا لنصح ناصح حتى ولو كان منهم، فهم أهل عناد واستكبار، فرفضوا أن ينزلوا على رأي صاحبهم، لأن الله تعالى أراد شأنا آخر، وإذا أراد الله أمرا قال له كن فيكون. فسبحان مدبر الأمور أعمى قلوبهم عن نور الحق والإيمان، فلم تعد ترى إلا الشر والطغيان، فتجهزوا لتنفيذ مخططهم. فأحضرت الصخرة وهيئ مكانها أعلى البيت، والمجرم المنفذ على أهبة الاستعداد ينتظر اللحظة المناسبة، واليهود مترقبون للأحداث. وفي اللحظة الحاسمة تدخلت العناية الربانية لتحفظ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتحفظ هذه الرسالة الخالدة ما قامت السماوات والأرض. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث أي استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال رأيته داخل المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر وبما كانت اليهود أرادت من الغدر به، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتهيئ لحربهم والسير إليهم، فلا بد من تأديب الغادرين وردع الخائنين وإرسال رسالة للعرب كافة ولجميع المشركين، مفادها أن المسلمين لا يزالون موجودين، وأنهم ليسوا بالضعفاء ولا بالمستسلمين، خاصة بعد حادثتين مؤلمتين، حادثة الرجيع وحادثة بئر معونة، وقتل عدد كبير من خيرة الصحابة غدرا وغيلة. فكان من الحكمة النبوية إظهار قوة المسلمين ومدى استعدادهم ونفسياتهم، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل محمد بن سلمة إليهم لينذرهم بالخروج أو القتال، فما كان له صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الأخلاق الكريمة حتى وإن كان في الحرب كما هو في السلم أن يغدر بهم أو يقاتلهم دون إخطار وإعلان، فذلك من الخيانة التي لا يحبها الله، كما قال سبحانه: وإما تخافن من قوم من خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، خاصة وقد كان بينه وبينهم عهد. وبالفعل ذهب إليهم محمد بن مسلمة قائلا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يقول لكم: قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي. وأخبرهم بما كانوا ارتأوا من الرأي وظهور عمرو بن جحاش على البيت يطرح الصخرة، فأسكتوا فلم يقولوا حرفا، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من بلدي فقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. قالوا: يا محمد، ما كنا نرى أن يأتي بهذا رجل عن الأوس.
قال محمد عليه الصلاة والسلام: تغيرت القلوب، فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون، لكنهم ما خرجوا وما أرادوا الخروج. وأعلن بذلك كبيرهم الذي أرسل رسالة تأكيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: إنا لا نخرج، فاصنع ما بدا لك. فما الذي جرأهم يا ترى؟ ما الذي جرأ يهود بني النضير على صنيعهم؟ لقد توهموا أن المسلمين ضعفاء، وأنهم أرهقتهم نار الحرب، وأضعفهم ما وقع في الرجيع وبئر معونة، كما كان فهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الأمر لا يحتاج إلى هوادة أو تراخ، بل خرج إليهم عليه الصلاة والسلام وحاصرهم 6 ليال. ولأنهم جبلوا على الجبن والخوف وحب الحياة، فلم يستطيعوا المبارزة أو النزال، بل تحصنوا منه في الحصون، كما أخبر الله تعالى فقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وبينما هم متحصنون في حصونهم، أقبل المنافقون ليقوموا بدورهم الذي يتجدد في كل زمان ومكان في تأليب اليهود على المسلمين، فقد أوعزوا إليهم بالثبات وأنهم سيشاركون معهم في الخروج أو القتال. يقول ابن كثير رحمه الله: ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير: أن معكم نقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم، واستمر الحصار 10 أيام. فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوه: أن يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ إنه تدليس وتلبيس يهود، وإلا فهم يعلمون أنها حرب، وأنه صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا تخويفا وترهيبا لهم ليسلموا أمرهم وينتهي حصارهم، ولم يكن ذلك إلا لغدرهم وخيانتهم ابتداء. فكان لا بد للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينزلهم من حصونهم. وفي هذا يقول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وتفسير الآية كما أشار القاسمي: ما قطعتم من لينة، أي نخلة من نخيلهم، إغاظة لهم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أمره ورضاه، لأن ذلك ليس للعبث والإصرار، بل لتأييد قوة الحق وتصلب أهله وإرهاب المبطلين وإذلالهم. انتهى تفسير القاسمي. ولما يأس اليهود من نصر المنافقين، قذف الله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح. ففعل صلى الله عليه وسلم، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته حتى كان يهدم الخشبة التي بأعلى عتبة بابه، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها عليه الصلاة والسلام على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما نزل في تلك الأحداث من القرآن الكريم سورة الحشر بأسرها، حيث ذكرهم الله فيها ما أصابهم من نقمته، وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به فيهم، حتى أظفره الله عليهم وخيب مسعاهم. فقرأوا معاشر المؤمنين، اقرأوا معاشر المؤمنين سورة الحشر بعد معرفتكم للقصة وتدبروها، واملأوا قلوبكم وأنتم تشاهدون وتسمعون الأحداث في هذا الواقع المعاصر، املأوا قلوبكم ثقة ويقينا بنصرة الله لدينه وللمؤمنين، مهما كان المكر والكيد، ومهما كان التآمر على المسلمين وعلى مقدساتهم. فالقدس والمسجد الأقصى قضية سماوية ربانية، الأمر لله فيها من قبل ومن بعد، كما قال الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نسأل الله أن يحفظ مقدسات المسلمين من مكر وكيد اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم احفظ بيتك المحرم، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ القدس وفلسطين وسائر مقدسات المسلمين من مكر وكيد اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر جندنا وولاة أمرنا وعلماءنا، واحفظ مجتمعنا والمسلمين، واجمع كلمة المسلمين وقادتهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين وقادتهم، ووحد صفهم، واجعلهم هداة مهتدين ونصرة للدين وللمستضعفين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.